بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
سيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: على الثلاثة الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. ومعنى تاب رجع، وما معناها في حق الله عز وجل، أي رجع الله برحمته على الثلاثة الذين خلفوا، ورجع الله بعفوه على الثلاثة الذين خلفوا، فبعد أن كانوا سيؤاخذون أو أخذوا رجع الله عليهم بتوبته وفتح لهم باب رحمته. قال سبحانه: على الثلاثة الذين خلفوا. أما الثلاثة الذين خلفوا لم تذكر أسماؤهم هاهنا كما هو الشأن في كتاب الله عز وجل، لا يكاد يذكر اسم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، إنما يكون الأمر على وجه الإجمال. ولم يذكر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جدير به أن يذكرنا بأمر، ألا وهو أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه مولى من الموالي ليس من أصول قبائل العرب، ليس من قريش، ليس من بني هاشم، وفي الوقت ذاته الذي ذكر وهو الوحيد في القرآن بكنيته من كفار قريش هو أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من الثلاثة الذين خلفوا؟ الثلاثة الذين خلفوا اتضح أمرهم بحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهم كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، ومرارة بن الربيع العامري رضي الله عنه. هم ثلاثة إذن: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع العامري. فهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أمرهم بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وما المراد بقوله تعالى خلفوا؟ قال كثير من أهل العلم: المراد أرجئت التوبة عليهم. فمعنى خلفوا هنا ليس التخلف عن الغزو على حد قول هؤلاء القائلين، إنما المراد تخلفهم في التوبة عليهم أو تأخر توبة الله عز وجل عليهم، تأخر توبة الله عز وجل عليهم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وما شأن هؤلاء الثلاثة؟ وما أمر هؤلاء الثلاثة؟ أمرهم كما قاله كعب بن مالك في حديث المطول واختصاره، أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ولما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يريد أن يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، أي إذا أراد أن يذهب إلى مكان عرض بغيره في الغزوات، فالحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التعريض في الحرب جائز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد أن يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى تبوك، ولكونها كانت بعيدة ولكون أمرها كان شاقا، وعسيرا والناس في شدة من الحر، وفي الوقت ذاته طابت الثمار، طابت الثمار التي بالمدينة وأينعت، فجل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمرهم ووضح لهم وجهاته التي يريد، وأخبرهم أنه يريد أن يغزو تبوك أو أن يذهب إلى تبوك حتى يأخذ المسلمون، لذلك أهبتهم واستعدادهم، فجل من ثم للمسلمين أمرهم حتى يستعد المستعد ويتجهز المتجهز. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي عن نفسه: والله ما كنت في ساعة أيسر ولا أقوى مني في هذه الساعة، ساعة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج، وما اجتمعت عندي رواحل كما اجتمعت عندي في هذه الغزوة، فبدلا من الراحلة كان عندي راحلتان، وفي بدني كنت قويا وكنت قادرا على الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كما سلف في المدينة أنها كانت طيبة الثمار، قد طابت الثمار وأينعت، هكذا كان الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا كان الأمر مع الصحابة في المدينة. قال: فتباطأت وقلت سأتجهز غدا، والنبي يحس أصحابه ويذكرهم بالخروج للغزو، وأنا أتباطأ وأقول أنا قادر على التجهز إن استطعت، فالنبي يحس والناس يتجهزون وأنا لم أصنع في جهادي شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آذن بالرحيل، يعني أعلم الناس أنه سيسير غدا، فهممت أن أتجهز وليتني فعلت ولكني تكاسلت، وقلت أنا قادر أيضا على التجهز سريعا، فعندي رواحلي وعندي أموالي وعندي طعامي وشرابي، فأنا قادر على التجهز من الغد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل، فقلت لعلني أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتني فعلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متجها إلى تبوك وتباطأت، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأنا أنظر حولي في المدينة وقد تخلفت أرى من المتخلفين معي، فلا أرى إلا شخصا مغموصا عليه في النفاق، شخصا معروفا بالنفاق، شخصا مريضا معذورا ممن عذرهم الله تعالى، شخصا لا يملك رواحل ولا يملك جهادا ولا يملك عتادا. فسأني ما رأيت، سأني جدا ما رأيت، أني لا أرى من حولي إلا رجلا منافقا، أو إلا رجلا مريضا، أو إلا رجلا ضعيفا، أو إلا رجلا لا يملك الزاد ولا الرواحل. فحزنت واغتممت لذلك وهممت بالسير، ولكني أيضا تباطأ. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك سأل أصحابه: أين كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عاطفيه، أو في عاطفه، أي أن الرجل انشغل بثيابه الجميلة وانشغل بالفخر الذي هو فيه ينظر إلى عاطفه، يعني مختالا. فقال رجل: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا يا رسول الله. قال: ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته وقفل راجعا عليه الصلاة والسلام، فتفقت أتذكر ماذا سأصنع وماذا سأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت أستعين بكل ذي حيلة وكل ذي رأي حتى يأتونني بمخرج أخرج به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت أفكر في الكذب، ما الذي سأخرج به من عند النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مواجهته. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زاح عني الباطل كله، وعلمت أنني لن أنجو من هذه القربة وتلك المحنة إلا بالصدق، فزاح عني الكذب كله، فلما زاح عني الكذب كله وعلمت أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءه المعذرون من الأعراب، جاءه أهل النفاق، جاءوه كل يعتذر بعذر، كل يعتذر بعذر أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر وصدقته في الخبر، قلت والله يا رسول الله ما كنت أشد ولا أقوى مني في يوم كاليوم الذي خرجت فيه يا رسول الله، ولا كنت أيسر في يوم من اليوم الذي خرجت فيه يا رسول الله، وكانت عندي بدلا من الراحلة راحلتان، كانت عندي راحلتان بدلا من الراحلة الواحدة، ولكنني تباطأت وحكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه من الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك بأمر، هم وانصرف حتى يقضي الله عز وجل فيك بأمر. فلما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصحابي يؤنبونني لما لم تعتذر للرسول بأي عذر، كان الرسول استغفر لك وتركك كما ترك فلانا وفلانا، يعنون من المنافقين، لما لم تعتذر للرسول بأي عذر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيلك ما اعتذرت ويستغفر لك. وما زال يؤنبونني حتى قلت ليتني فعلت، ولكن زاح عني الباطل ورزقني الله الصدق فحمدت الله على الصدق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ليال من هذا نهى الناس عن كلامي، لا يكلمه أحد، لا يجالس أحد، لا يخاطبه أحد، نهى الناس عن كلامي، فشق علي الأمر جدا، أيما مشقة ألقي السلام على الناس لا يردون علي سلاما، أذهب لشخص يستأذن لا يأذن لي في دخول بيته، وشق علي الأمر مشقة شديدة بالغة. ثم إن الأمر بلغ إلى ملك غسان، وبلغ ملك غسان فأرسل رسولا من قبله يمشي في الأسواق يقول من يدل على كعب بن مالك، من يدل على بيت كعب بن مالك، دلوه على بيتي، فأتاني فإذا برسالة من ملك غسان إلي يقول فيها بلغنا أن صاحبك قد جفاك وأنه نهى الناس عن كلامك، فالحق بنا نواسك، الحق بنا نقدم لك المواساة، نكرمك، ننزلك منزلة حسنة. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء، هذا أيضا من البلاء، فأخذت الرسالة وتيممت بها التنور فسجرتها فيه، أي ألقيت بها في النار فاحترق، واشتد الأمر علي شدة بالغة، فذهبت أزور قريبا لي وهو أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربيع، وهو من أحب الناس إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه وهو في بستان له فلم يرد علي السلام، استأذنته في الدخول فلم يأذن لي، أعدت السلام فلم يرد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم، ولم يجبني بكلمة غير هذه الكلمة، فاشتد الأمر علي، فخرجت أنظر هل قال مثل قولي أحد من الناس؟ قال نعم، قال مثل قولك بعض الناس، قال ذلك هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، فذكر لي رجلين أعلم عنهما صلاحا، أما هلال بن أمية فرجل فاضل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرارة ابن الربيع صحابي جليل، فقلت لي في هذين أسوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا نحن الثلاث ألا تقربوا نساءكم، ألا يقرب رجل منكم امرأته. فلما جاءني الخبر قلت يا رسول الله أرسلت إلى الرسول أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا تطلقها ولكن لا تقربها. أما صاحبي هلال بن أمية فكان رجلا ضعيفا، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تخدمه، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هلالا رجل ضعيف لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، فاذا لي في خدمته. قال على ألا يقربك. قالت وأن له بالقرب مني يا رسول الله، إنه ومنذ أن جاءك ونزل ما نزل وهو في بيته يبكي، قد اعتزل الناس كلهم وهو جالس في البيت يبكي. فأذن النبي لها في خدمة زوجها. فقال قوم لكعب بن مالك لو ذهبت امرأتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن كما استأذنت امرأة هلال بن أمية؟ قال وما يدريني وأنا رجل شاب، ما يدريني إذا أذن لها النبي ألا أقربها، فلتبتعد عني زوجتي. فابتعدت أيضا زوجتي عني، وضاقت علي الأرض بما رحبت، كما قال تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فعلموا أن الفرج من عند الله، لن يكون أبدا ثم فرج إلا من عند الله عز وجل. يستمر يمشي في الطرقات يسلم على الناس لا يردون عليه سلاما، يأتي يبيع أو يشتري والناس ممنوعون منه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يسارق النبي النظر أو النبي يسارقه النظر، يدخل كعب بن مالك في الصلاة فيرى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإذا تفطن لرؤية النبي صرف النبي بصره عنه، فإذا أقبل على صلاته نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل أصحابه يا قوم ألا تعلمون أني أحب الله ورسوله، فيجيب الجميع الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال حتى مضت علينا 50 ليلة أو 49 ليلة وفي الليلة 50 وأنا في ذروة جبل كما وصفني ربي، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا بالصوت يسبق الشخص، إذا بالبشارة تسبق البشير، يقول فيها أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. فجاءني الرسول يعني هذا المبشر، وما كنت أملك شيئا أعطيه إياه هدية إلا ثيابي، فنزعتها إلا ما يستر العورة وكسوته إياه، ولو كان عندي شيء آخر لأعطيته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فإذا بالناس يستقبلونني وما قام لي أحد إلا طلحة بن عبيد الله يهرول، فصافحني وهنأني فقال أبشر يا كعب بن مالك. قال ولا أنساها والله لطلحة، بل أحفظها لطلحة بن عبيد الله، فهو الوحيد الذي قام إلي يهرول أي مسرعا، فصافحني وهنأني بتوبة الله عز وجل. ثم صليت ركعتين ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليه شمسك أو الشمس منذ ولدتك أمك، تاب الله عليه. قلت من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله عز وجل. قال بل من عند الله عز وجل. فلما كان ذلك قام الناس أرسالا يهنئونني، قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة لله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ونزلت الآيات يعني فينا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله عز وجل على الرسول والمؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا. والمراد بالتخلف هنا ليس التخلف عن الغزو، إنما التخلف عن التوبة عليهم، فقد تأخرت توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، قال الله عز وجل، يقوله كعب بن مالك: وقال الله للمنافقين شر مقولتهم، قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فعلمت أن الله إنما نجاني بالصدق، وحمدت الله إذ لم أدخل في عباد الذين قال الله فيهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وأيضا قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض رغم اتساعها، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا كما قال ربنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا بلغ الكرب في الشخص مبلغه، وأحسن الشخص الالتجاء إلى ربه تبارك وتعالى، ووصل إلى هذه الحالة من الاضطرار، حينئذ يكشف السوء بإذن الله، كما قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونحوه قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي أن الفرج إنما يأتي من عند الله سبحانه، ولا فرار من الله عز وجل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحوه حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما حل بها من البلاء والكرب ما حل، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إني مخبرك بأمر إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله يغفر الله لك. فقالت عائشة وقد توقف دمعها بعد انسياب: قالت: والله لقد رميتموني بأمر الله يعلم إني منه بريء، ولكن إن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف صلى الله عليه وسلم: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وانخرطت في بكائها، فنزل الفرج من عند الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فكانت الآيات تنزل من عند الله سبحانه لعلاج أمور حادثة، تنزل الآيات يعمل بها لا لتتلى فقط في المحاريب ولا لتدرس ويفهم معناها فقط، إنما تنزل الآيات لتفريج كربات، تنزل الآيات للعمل بها وإمضائها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، فيكون لها من ثم مدلول يختلف عن مدلول الدارس لها البعيد عن العمل، يختلف عن مدلول التالي لها الذي لا يتفكر ولا يتدبر ولا يستشعر لها حلاوتها. قال تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، أي فتح لهم باب الرجوع إليه ليتوبوا، أي ليرجعوا إليه. وقوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا معناه وحاصله ثم فتح لهم باب التوبة وباب الرجوع إليه كي يرجعوا إليه ويستغفروه بعد أن ابتعدوا عن طريقه، بعد أن ابتعدوا عن اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، ثم تبين الآية أو تتلى بالآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ادخلوا في جملة أهل الصدق، لا تدخلوا في جملة أهل النفاق الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فادخلوا في عداد الصادقين، يجعل الله عز وجل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فهؤلاء الذين صدقوا الله صدقهم الله عز وجل، والذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هنا
وبعد أن انتهت القصة في الآية إجمالا تبعت بقول الله تعالى حتى تخرج من حيز الخصوم إلى التعميم، شاملة بذلك كل مسلم وكل مؤمن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ادخلوا في عباد أهل الصدق، ادخلوا في عباد ذوي الألسنة السابقة. فلقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فدائما هذا وراء انتقاق القصص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتنزل في مواطن خاصة يخرج بها إلى عين العموم حتى لا تقف الآيات عندما نزلت فيهم فحسب، بل تمتد شاملة كل مؤمن وكل مبتلى، كما قال تعالى في شأن نبيه أيوب عليه السلام: والضر الذي أصابه والكشف الذي كشف الله عنه. قال تعالى: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي جعلنا قصة أيوب ليست خاصة بأيوب عليه السلام، بل عامة لكل من سلك مسلك أيوب عليه السلام في الصبر. قال سبحانه وتعالى: رحمة من عندنا وذكرى، أن يتذكرها العباد، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكذلك قول الله سبحانه بعد أن ذكر بنبيه نوح عليه السلام وما حل بقومه من الطوفان وما حل بنوح من الإنجاء هو ومن معه عليه السلام، قال تعالى: نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. ليس نوح فحسب الذي يجازى، بل كل من شكر يجازيه الله سبحانه وتعالى. ونحوه في التنزيل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكل محسن يجازيه الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر بقاصر على نبي كريم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحوه في يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي المقابل آدم إذا ذكر أهل الإجرام ومن حل بهم يخرج الأمر إلى حيز التعميم، كما قال الله سبحانه في شأن قوم لوط: وما حل بهم فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم يتوقع أن يسلط عليه بلاء أو تنزل عليه العقوبات. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فتخرج القصر من حيز الخصوم إلى حيز التعميم. وهنا وبعد أن ذكرت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، خرج الأمر إلى التعميم. وقد سلم الله عليه الصدق، فقال تعالى حابا سائر العباد على سلوك هذا المسلك الطيب، مسلك الصدق في الأقوال، مسلك الصدق في الأعمال، مسلك الصدق في النوايا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ادخلوا في جملتهم، أدخلوا أنفسكم في جملتهم، لا تدخلوها في عذاب الظلمة، ولا تدخلوها في عذاب الكذبة، ولا تدخلوها في عذاب أهل النفاق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسبق العلماء من قصة كعب بن مالك الشارفة جملة عظيمة من الفوائد تربو على 100 فائدة، فكان مما ذكروه أن التباطؤ عن عمل الخير يسبب ضررا عظيما. فكعب بن مالك ما الذي خلقه؟ إن الذي خلقه تسويف الشيطان له، فلا ينبغي أبدا أن تسوف ولا أن تتباطأ في أعمال البر التي تلوح لك، لا ينبغي أبدا أن تتباطأ في أعمال البر التي تلوح لك. فكثيرا ما تنشط النفس لكان بر وبعد مدة تتكاسل، فإذا لاح لك أن تتصدق في منزل يمنى على سبيل المثال وانشرح لذلك صدرك فبادر واتبق الخيرات، فإن الشيطان يأتي بعد إذا لم تفعل ويبهلك ويصدك عن ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم ليتركه، أي لما طرقات على رؤوس طريق الخير قعدت الشياطين. قعد له الشيطان بطريق الإسلام فقال: تسلم تدر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة قال: تهاجر تترك بلدك وبلد آبائك وأجدادك، تترك بيتك لمن؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد تقتل تنكح المرأة نقسم الأولاد كذلك تقسم الأموال، فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فكل سبيل من سبل الخير عليه شيطان طائر، شيطان إنس أو شيطان جن، يصد الناس عن سلوك الخير، كما قال شعيب عليه السلام لقومه: ولا تقولوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. لما شياطين الإنس من قوم شعيب عليه السلام يقولون للناس بكل طريق وكل قول وحجب يقربه من الله يصدونهم عن هذا الطريق. إذا كان ثم شخص يريد الصلاة صرفوا عنها، يريد الزكاة دخلوه بها، يريد الحج ذهلوه فيه، يريد الصيام أغروا بالمغريات، وهكذا. هنالك على سبل الخير شياطين تصد الناس عن هذه السبل سبع الخيل. فالذي حمل كعب بن مالك على التأخر عن غزو فباطوه يوما بعد يوم بعد يوم. لذا قال الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل عن الجنة وإن كانوا من أهلها. حتى يؤخرهم الله عز وجل، قال العلماء في شرح ذلك: أي حتى يؤخرهم الله عز وجل عن دخول الجنة وإن كانت الجنة قد كتبت لهم، لكن يدخلونها متأخرين. فوقل من ذلك أن الشخص منا إذا راعت له سبل من خير يبادر باستباقها. قد يكون بينك وبين أخيك المسلم شحناء، وأنت عزيز عليك ما صنعه فيك أخوك من أذى وإلحاق ضرر بك، ولكن تأتي يوما تستمع إلى محاضرة فينشرح الصدر للعفو عن من ظلموه لسماعك ما ورد عن الله ورسوله في أمر العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثلاثة أقسم عليهن: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة. فتبادل بالعفو أو تهم بالعفو، فإذا بادرت فاغتنم هذه الفرصة، وسريعا أخبره أنك عفوت عنه ولين من الخطاب وألم الكلام معه. ولكن إذا تباطأت قد يأتي الشيطان بعد ويجلس ويجثم على صدرك يصدك عن العفو عن إخوانك المسلمين. فكلما لاحت لك بارك الله فيك طرائق الخيرات فاستبقها واغنمها، فتلك أمور لا تكاد تترك، فإن الشيطان يصد عنها. إذا لاح أمامك باب للصدقات فبادر بالتصدق حتى لا يبخلك بعد ذلك الشيطان، أو تبخلك زوجة بخيلة، أو يجبنك من يريد أن يجبنك. فدائما وكما سلف للشر دعاة، والنسائم الطيبة نسائم الخيرات تهب الحين بعد الحين. تغتنم تلك النسائم، لا حلك أن تصلي فلا ترهي الصلاة، لا حلك أن تتلو القرآن فأقبل على التلاوة، لا حلك أن تعتمر فبادر بالعمرة، ولم يترك الله عز وجل العمل ما دمت مخلصا فيه لله عز وجل. تلك فائدة أخذها العلماء من قصة كعب بن مالك، لأن الذي صده عن الغزو مع رسول الله التباطؤ والتثبيت